وعن عبد الله بن جمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري.
عن عبد الله بن جمعة بن أسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلس أحدكم امرأته جلد العبد. الجلد معناه الضرب، لا يجلس يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد. هذا فيه دليل على أن الزوج لا يضرب زوجته إذا أساءت في حقه فله أن يضربها. قوله تعالى واللاتي تقاضون نشوزهن فاعذروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تخافون نشوزهن أي امتناعهن من حقه، إذا امتنعت من حق زوجها فإن لزوجها أن يعالجها بهذه الأمور. أولا الموعظة، يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبة في حق المرأة التي تمنع حق زوجها. فإن لم تجد فيها الموعظة الهجر، والهجر معناه القتل. فهجروهن بالمضاجع يعني في الأرض. قيل لا يجلس معها وقيل يجلس معها ولكن يعرض عنها، يعرض عنها ولا يستقبلها بوجهه، فيهجرها بمعنى انه يعرض عنها ولا يكلمها ولا يقبل عليها حتى ترتجع وترجع الى الصواب. فاذا لم يجد فيها الهجر فإنه ينتقل إلى الضرب، أضربهن ينتقل إلى الضرب، ولكن الضرب لا يكون شديدا كضرب العبد أو كضرب الكافر، وإنما يكون ضربا غير مبرح. بهذا الحديث لا يجلد أحدكم، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ودل على أن له أن يجلدها، ولكنه منهي عن الشدة في الضرب، بل يضربها ضربا غير مدافع بقدر الحاجة فقط. وهذا فيه رد على الذين يقولون الآن أنه لا يجوز الضرب بحال من الأحوال، لا للطالب ولا للزوجة ولا للخادم. هذه فكرة غربية جاءتنا من الغرب، وجلسها إلينا تلاميذ الغرب الذين تكلموا في الغرب، جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الضرب. والإسلام جاء بأنه يستعمل الضرب لما فيه من المصلحة، لكنه يكون ضربا غير مدرك، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، يكون ضربا يؤلم المضروب ولكنه لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر في جلده، أثر جراحة أو أثر كتف، لا، بل الضرب ينتهي في نهاية مفعوله، ولا يبقى له ضرر في جسم المضروب، الأول مضروب. فالضرب وسيلة من وسائل التربية الإسلامية، جاء بها الإسلام للزوجة وللمربي. اضربوهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأولاد اضربوهم عليها بعشر على الصلاة، اضربوهم. ويشرع ضرب الزوجة عند النشوز، ويشرع ضرب الولد إذا بلغ عشرا على الضرب في الصلاة، ويشرع ضرب الطالب يضربه المدرس إذا أساء الأدب. الضرب وسيلة تربوية ناجحة شرعية عكس ما يقوله المستغلون الذين يحرمون الضرب ويمنعون منه نهائيا. نعم يمنع الضرب الشديد ضرب المبرح، أما أنه يمنع نهائيا فهذا ليس من ليس من آداب الإسلام وتشريعات الإسلام، وإنما هو من تشريع الغرب، طريقة تربوية غربية قد نهينا عن التشبه بالكفار وأخذ أفكار الكفار في التربية وفي غيرها. عندنا ولله الحمد من وسائل التربية الشرعية ما يغنينا عنها في راجع طرق التربية الكافرة. نعم.
باب الخلع.
وتعليقا على ما تقدم من باب الختم، تعليقا على ذلك نقول ان تعدد الزوجات امر جاء به الاسلام واباها. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد. فتعدد الزوجات جاء به الاسلام، لكنه وضع له حدا قصره على اربع. وكانوا في الجاهليه يتزوجون ما شاءوا من الاعداد، فلما جاء الاسلام قصرهم على اربع. وكان الرجل يكبر وعنده عدد هائل من الزوجات فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم في اربع منهن. قد أسلم رجل عنده عشر من النساء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا وأن يفارق ما سواهما. هذا حد للعدد. وكذلك حد للعشرة، يعني يعدل كما سبق، يعدل بين النساء بما يدري في العدل بين النبيذ والكسوة والسكنة والنفقة. هم يجمع نساء فقط لضيعهم، يجمع نساء لضيعهم، يقصر في كسوتهم، يقصر في نفقتهم، يقصر في مستشفيهم، يقصر في المريض، يضيع النساء. هذا لا يجوز للإسلام. إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وفي تعدد الزوجات مقال عظيم، قال للزوجات انفسهن، وان كنا يكرهن تعدد الزواج، لكن هو من خالقهن اكثر من خالق الرجال. تعدد الزوجات مصلحته للنساء اكثر من مصلحته للرجال. كيف؟ لانه من المعلوم ان عدد النساء في المجتمعات اكثر من عدد الرجال، هذا شيء معروف. وثانيا ان الرجال الكبير الكوارث والحوادث الحروب والكافرون يحصل عليهم كوارث، فتبقى النساء عوارث. اذا مات ازواجهن او قتلوا او قتلوا تبقى النساء عوارث. فلو قتل كل رجل على امراه إلى كم من هذه النساء ليس لهن من يعودهن، وأن بكون المرأة تكون رابعة أربع مع زوج أو تكون أليما أنت ليس لها من يعودها. بالله عليكم أيها أنت أنها تكون مع زوج رابعة أربع يبيت عندها ليلة من أربع ليالي ويسكنها ويكتوها وينفق عليها وايضا تنتج اولادها منهم، هل هو ان تبقى بدون زوج؟ هنا تكون رابعه احسن من كونها بدون زوج، وتفقد هذه المقومات وهذه المصالح العظيمه. واعظم ذلك ان الزوج يحسنها من الوقوع في الباب، لأن المرأة رضى من الوقوع في الفاحشة. إذا لم تكن لها زوجة فإنها قد تحملها في الجنة، إنها هي الجنة للفاحشة. فكونها تتزوج وتكون تحت الزوج يحصل فرجها ويطولها، لا شك أن هذا مصلحة عظيمة. إذن المصلحة صارت لمن؟ صارت أكثر للنساء. أما الزوج المسلم فهو يتحمل الزوج هو اللي يتحمل النفقة، يتحمل الكسوة، يتحمل السكن، يتحمل نفقة الأولاد. والزوجة لو عندها ملايين من المال، لو عندها مليارات من المال، نفقتها عليه. نفقت حتى لو أن الزوج يعمل عامل ما عنده شيء إلا الكسوة والحرفة، وهي عندها مليارات من المال، نفقتها على من؟ على الزوج. إذا صار الزوج هو المتحمل، وما يجي عليه الكلفة. وأيضا إذا أنجبت أولاده من الذي ينفق عليه؟ الأم ولا الأب؟ الأب ينفق على أولاده، ينفق عليها وعلى أولادها، فصار الزوج هو المتحمل، وهو الذي عليه الحمل دون الزوج. إذا صارت الرابطة هي الزوجة التي تكون مع الزوجات المتعددات. نعم الزوج معروف انه هو غصان من التعدد، قد يكون عنده شده شهوه ولا تعده الزوجه الواحده، يحتاج الى عده زوجات استغراق شهوته التي هي خطر عليه. ولو قصر على زوجه واحده وهو شاب وعنده شهوه قويه، ربما ينزله ذلك على الوقوع لذلك كما هو عند الغرب. الغرب الان خصوصا النصارى يمنعون التعدد، لكن كم يكون للزوج من الخليات والصواحب، فهم يمنعون ما احل الله ويحلون ما حرم الله، ويمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي احله الله، ويبيحون له الزنا واتخاذ الاخدان والصواحب. هذا شيء معروف عندهم، يصاحب من جاء لكن لا يتزوج ثاني، سر عمل بسيطه ولا حول ولا قوه الا بالله. يصاحب من جاء من الفتيات ويجني، ولكن هذا اهون عندهم من انه يتزوج امراه ثانيه. هذا نوع محاسبه لله ولرسله ولكتبه، هذا عكس الفطره وعكس الشريعه الاسلاميه، الشريعة الربانية كل شيء تعدد موجود في الأهل، موجود في الشرائع الثانية. كم من سليمان عليه السلام من زوجته؟ كم وكم الأنبياء يعددون الزوجات، فجعلنا لهم أزواجا وذرية. الأنبياء يعددون الزوجات، ما هم على خاصة الإسلام، فهذا في الشرائع السماوية كلها، وهو عدل من الله سبحانه وتعالى فيه المصالح. هذه نعمة. النهي الثانية، إذا قصر الزوج على امرأة واحدة، الزوجة يعتريها الحياة، يعتريها الولادة، يعتريها المرض، أحوال لا يستطيع زوجها أن يستمتع بها، ويجلها هو عنده شهوة وعنده قوة، أمته مريضة لا تستطيع، وإلا حائض، وإلا نفسة، وين يذهب الزوج؟ هذا في خطر على المجتمع. النافيه الثالثه، انه معروف ان المراه ما تصلح للاستمتاع الا تبلغ الا بلغت الخمسين، بعد الخمسين ما تصلح للاستمتاع ولا تنجح، ينتهي النسل ولا تنجح، ويبقي فيها الكبر. فلو قصر الزوج عليها الى المبعد لانحرم الزوج من المتعه، والحرم من الذريه، والحرم من مصارف كبيره، ليبقى مع امراه كبيره في السن. فبالله عليكم، لو اذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصارف كلها للرجال وللنساء، وبالتالي يتاثر المجتمع كله بهذه الجريمة الكافرة التي هي منع تعدد الزوجات. ومن الأسف أنه تأثر بها بعض المنتسبين إلى الإسلام ويشككوا في شريعة الإسلام في تعدد الزوجات، صار عندهم شك، تأثروا بفكرة الكفرة بهذا الأمر، وما فكروا في مصالح تعدد الزوجات وما فيه من المصالح العظيمة للزوج وللزوجات. نعم. ما يفكروا في هذا. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يبصرهم بأمور دينهم وأن يتفقهوا في دينهم. هذه نتيجة عدم الفقه في دين الله عز وجل وعدم التدبر بنصوص الشرع وما فيها من الوكالة، عدم التفهم لأحكام الشرع وما فيها من الوكالة. هذه نتيجة الجهل لأحكام الشرع، ولذلك صاروا يتأثرون بأحكام الغرب لأنهم لا يفهمون أحكام الشرع وحكم الشرع في تشريعاته. لذلك صارت تنطلي عليهم شبهات الكفار لا يتعدوا بالزوجات، فيه ظلم، فيه ظلم للمرأة، فيه إهانة للمرأة، فيه جنس، فيه كذا وكذا، وما فكروا في المصالح. صحيح أنه قد يحصل على المرأة مرض يتعدد الظروف معه، لكن مصلحة أرضه. ما هو شيء خالد من هذا؟ ما هو شيء خالد من المضرة؟ كل غالب الأشياء فيها مضرة لكن فيها مصالح أرجح منها. الجهاد في سبيل الله أليس فيه قتل وفيه جراحة وفيه أخطار، لكن المصلحة فيها أرجح. كتب عليكم الكتاب وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يجب النظر في المصالح والمفاسد. والله إن كانت المفاسد أكثر أن هذا الشيء حرام، أو كانت المفاسد والمصالح متساوية عن الشيء حرام. أما إذا كانت المصلحة أرجح من المفسدة فهذا شيء مشروع، وهو شيء يحلو من شيء من المضار أو من المفاسد. كل شيء جديد لا بد في شيء من المضار. فإذا كان للتعدد الزوجات غرض على النساء لكن المصلحة لهن وللأزواج أكثر، المصلحة أرجع من ولا فيه مقتضى، والعاقبة هي المستقيمة. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
فضيلة الشيخ، لو طلق إنسان امرأته
نعم
لو طلق إنسان امرأته